شرح منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. نظم الشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدي المختار الكنتي رحمه الله تعالى. شرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس السادس.
ما الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية؟ الفرق بينهما والفرض والواجب قد ترادفا والحنفي يراهما تخالفا. فالفرض ما دليله ظني قطعي وواجب دليله ظني. إذا كان الحكم دليله من كتاب آية من كتاب الله أو حديث متواتر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو فرض، وإذا كان دليله حديث من أحاديث الآحاد فهو واجب. إذا كان الحكم دليله آية من كتاب الله أو حديث متواتر فهو الحرام، وإذا كان دليله حديث من أحاديث الآحاد أو آية ظنية الدلالة فهو كراهة التحريم، فهو مكروه كراهة تحريم، وأما كراهة التنزيه فهي المكروه تقابل المكروه عند الجمهور. ولكن النتيجة في الحقيقة لا تختلف، لأن الخلاف خلاف لفظي، لأن ما يترتب عليه ما رتب الحنفية عليه هذا التقسيم هو نفسه رتب عليه الجمهور ما رتبه الحنفي. معناها الأحكام التي تترتب على هذا التقسيم عند الحنفية تترتب عليه في الواقع عند الجمهور. فمثلا الحنفية يرون أن الفرض من أنكره فهو كافر، فهو كافر. الفرض من أنكره فهو كافر، وكذلك الحرام من أنكره فهو كافر. بينما كراهة التحريم يفثق بها والواجب يفثق به ولا يكفر. نفس الشيء يقوله الجمهور عندهم أن المسائل التي ثبتت معلومة من الدين بالضرورة أو ثبتت بالتواتر يكفر من نفى منها شيئا، وأما المسائل التي لم تثبت بالتواتر فلا يكفر صاحبها وإنما يفسق. وكذلك الحنفية فرقوا بين البطلان والفساد، فالباطل عندهم ما كان البطلان فيه راجع لذات الفعل، كبطلان بيع الملاقيح المنهي عنه في الحديث، بطلان بيع الملاقيح المنهي عنه في الحديث. وإذا كان يرجع لأمر خارج فهو فساد، مثل بيع درهم بدرهمين، قالوا هذا فساد لأننا إذا نزعنا درهما من الدرهمين يصح العقد، أما العقد الأول فلأن المسألة راجعة إلى ذات العقد لا يصح بأي وجه من الوجوه. قال فواجب في فعله الثواب لفاعل وتركه العقاب. عرف هنا الواجب، الواجب هو الذي يثاب فاعله في فعله الثواب لفاعل وتركه العقاب. إذا فعله المخاطب به يثاب، وإذا تركه يعاقب. وقد يعبر عن ذلك بالواجب، الواجب هو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام. أو يعبر بعبارة أخرى الواجب ما يمدح على فعله، ما يمدح على فعله ويذم على تركه. ثم قال ذو الندب ما فاعله يثاب وما على تاركه عقاب. ذو الندب أي صاحب الندب من هذه الأحكام الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، من تركه لا عقاب عليه وإنما فاته الثواب فقط، ومن فعله يثاب عليه. قد يعبر عن ذلك بأن يقال ذو الندب هو الخطاب غير الملزم، هو الخطاب على غير جهة الإلزام، أو يقال هو ما يمدح على فعله ولا يذم على تركه. ثم قال ومن تفى الثواب والجناح فيه في فعله وتركه المباح. وإذا انتفى الثواب وانتفى الجناح الذي هو الإثم في فعل الفعل وتركه لذاته، إذا كان الفعل لذاته لا يثاب عليه، وتركه لذاته لا يعاقب عليه، فهو المباح. ويقال أيضا هذا الذي خير الشارع في فعله وتركه هو المباح، أو هذا الذي لم يتعلق به ذم ولا مدح. ونقول لذاته لأن المباح إذا نويت به الطاعة صار طاعة وأثيب على فعله، وإذا نويت به المعصية صار معصية وعوقب على فعله، ولهذا قلنا لذاته. لكن النية شيء خارج عن ذات الفعل، فلو جاءت النية تحوله إلى طاعة وتحوله إلى معصية، ولكن النية شيء خارج عن ذات الفعل. ثم قال ذو الحظر ما الثواب في اجتنابه نعم وما العقاب في ارتكابه. ذو الحظر معناها صاحب الحظر من هذه الأحكام، أي صاحب المنع والحرمة من هذه الأحكام، هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، أو هو ما نهي عنه على جهة الإلزام، أو هو ما يذم على فعله على تركه ويذم على فعله ويمدح على تركه. ثم قال وما الثواب في اجتنابه ولا عقاب في الفعل فمكروه جل. إذا كان الفعل يثاب عليه، يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فهو مكروه، أي إذا أمر به لا أنهي عنه لا على سبيل الإلزام، أو كان الذم لا يتعلق به وإنما يتعلق المدح بفعله بتركه فقط، فعله لا يتعلق به الذم، أنا لا يذم على فعله لكن يمدح على تركه، هذا يسمى كذلك هو المكروه. ثم قال وما به النفوذ في العقود والاعتداد الصح في الحدود. وما به النفوذ في العقود، ما يدل على نفاذ العقود ويدل على الاعتداد بالعقود هو الصح، أي هو الصحيح لغة في الصحيح، هو الصحيح في الحدود في التعريف. معناها في تعريف الصحيح أنه هو الذي هو الذي يدل على النفوذ، هو الذي يدل على النفوذ ويدل على الاعتداد بالفعل. فمثلا الآن الفعل إذا كان ذا وجهين أو صحة وفاق ذي وجهان شرعا وضد هدعو بالبطلان. الصحة أن يوافق ذو الوجهين الشرع، الفعل لو فعل على وجه يمكن أن يفعل على وجهين، على إذا فعل على وجه ألف يوافق الشرع، وإذا فعل على وجه باء لا يوافق الشعر. فإذا فعل على وجه باء فهو صحيح، وإذا فعل على وجه ألف على وجه على على مثلا إذا فعلناه على وجه ألف معناها يوافق الشرع، وإذا فعلناه على وجه باء لا يوافق الشرع. فلو فعلناه على وجه ألف فهو صحيح، ولو فعلناه على وجه باء على وجه باء فهو فاسد. مثال ذلك مثلا البيع، البيع يحتمل الوجهين، ذو وجهين، فلو تمت الصفقة بالشروط الصحيحة بأن علم القدر، علم قدر المبيع وعينه وحصل الإجاب والقبول بالقول أو بالفعل وخلا من الربا والغرر والغش والتدريس فهو صحيح. مثال ذلك أن تشتري دارا بمئة ألف مالكها يملكها وأنت تملك المئة وتسلمه المئة وتقول اشتريت منك هذه الدار بمئة ويأخذ المئة، هذا عقد صح، ولهذا تترتب عليه هذا ينفذ، معناها نافذ، معناها لا يفسخ، ينفذ معناها لا يفسخ، ويعتد به معناها تترتب عليه آثاره، يعتد به معناها تصبح أنت مالكا للدار وتنتفع بها، ويصبح هو مالكا للمئة وينتفع بها. إذن هذه آثار، آثاره ترتبت عليه من ملكك أنت للدار ومنافعها، ومن ملكه هو للنقود وتصرف فيها كما يشاء. ثم هو نفذ لأنه لم يفسخ، لأن الشرع قبله. أما إذا مثلا اشتريت بألف دينار، ألف دينار، مئة دينار، اشتريتها بمئتي دينار فهذا العقد باطل، لأنه يفسخ، أن هذا العقد سيفسخ، إذن ليس نافذا. ثم لا ترتب عليه آثاره، لا تملك أنت بمقتضاه المئة ولا يملك هو بمقتضاه المئتين. إذن هذا معنى الصحة والفساد. ثم قال وباطل ما فقد النفوذ والاعتداد فدعه المنبوذ. باطل هذا اللي فقد النفوذ كما قلنا، والاعتداد معناها لم ينفذ فيفسخ لأنه لم ينفذ، وليس معتدا به فتترتب عليه آثار. إذن الباطل هو الذي فقد النفوذ والاعتداد فدعه المنبوذ، أي سميه المنبوذ معناها المطروح، المطروح المرمي، المنبوذ معناها المطروح والمرمي. ثم قال نعم هنا قال والفقه من علم، نعم سيتكلم على مبحث جديد هنا. قال في المرقات في هذا الماضي كله قال الحمد لله الذي سهل ما يحتاجه الناس إليه سلما، صلى وسلم على الهادي الأبر وآله وصحبه أصل الخبر. وبعد ذا نظم لنثر الورقات ناسبها حجما لمحو العائقات، فاقبله مرقاة تسهل الوصول إلى نفائس الأصول في الأصول. الأصل ما عليه فرع، الأصل ما عليه فرع ما بني، والعلم والفقه علم حكم شرع عملي. لا، الأصل ما عليه فرع ما بني، والفقه علم حكم شرع ينبني على اجتهاد. وإذا الفعل نجم، وإذا الفعل نجم عنه عقاب، وثواب الترك جم، فهو الحرام، عكسه هو الوجوب. وإن على الترك وإن على الترك أو الفعل وجوب، معناها خوف وجوب من فوتنا الثواب لا من العقاب، فالندب والكره هنا بالاعتقاب، فالندب والكره هنا بالاعتقاب. والفعل إن بذاته لم يجلبي ذما ولا مدحا مباح المجلب. أما الذين فذوا اعتد به بالعكس باطل صحيح فجبه. والسبب والشرط والسبب والمانع قد وضعها الله أمارة فقد. إذن انتهت الأبيات، جاء فيها هذه المعاني التي سبق وأن بينا. ثم قال: والفقه من علم أخص مسجلا. هنا سيتكلم عن العلاقة بين الفقه والعلم. قال: إن العلاقة بين الفقه والعلم علاقة عموم وخصوص مطلق، أي أن العلم أعم مطلقا من الفقه، والفقه أخص مطلقا من ذلك. والفقه من علم أخص مسجلا، والعلم معرفة معلوم على، والفقه من علم أخص مسجلا. هنا قال إن الفقه أخص من العلم، لأن الفقه علم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، بينما العلم يشمل علوما مختلفة، يشمل علم اللغة وعلم الفقه وعلم النحو وعلم القراءات والعلوم كلها. وهذا فيه إشارة إلى مقدمة من المقدمات التي ذكرنا بعضها لحد الساعة، وكنا نتحرى بإتمامها أن يتم المؤلف الكلام عما تكلم عنه منها. فقلنا: حد بوضع واضع فضلا حكم. حد بوضع واضع، تكلمنا عن الواضع، تكلمنا عن فضل العلم لأن المؤلف أشار إليهما، والآن سيتكلم عن النسبة، أشار إلى النسبة. فانسب مسائل لفيد المد سم. النسبة لكي تتضح لنا نسب المعاني ينبغي أن نتصور العلاقة بين الألفاظ وبين المعاني بالجملة. وقد قال الأخضري وقال المختار الحامد في توشيحه للأخضري للسلم المعونق، قال صاحب السلم: ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. تواطؤ، تشكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. قال المختار: تفاوت الأفراد في المعنى دعي تشككا عكس التواطؤ فعي. الأفراد إذا تفاوتت في المعنى فهذا يسمى تشككا. مثال ذلك: النور. النور عندنا نور المصباح، وعندنا نور، عندنا نور الشمس ونور القمر ونور النجوم، وهذه الأنوار تتفاوت. فنور المصباح يختلف عن نور القمر، ونور القمر يختلف عن نور الشمس، وهكذا تختلف نور النجوم عن هذه الأنواع. فهذا التفاوت، فالنور لفظ لكن معناه متفاوت، فيسمى لفظا مشككا، يسمى هذا المعنى مشككا، هذا المعنى يسمى معنى مشككا، لأن اللفظ تفاوت فيه هذا المعنى. أما إذا كان المعنى غير متفاوت فهذا يسمى تواطؤ. مثال ذلك الإنسان، حقيقة الإنسانية ليست متفاوتة. زيد، إنسانية زيد هي عينها إنسانية عامر وإنسانية مريم وإنسانية فاطمة، معناها حقيقة الإنسانية الموجودة في زيد والموجودة في عامر وخالد وفاطمة لا تتفاوت، الحقيقة هذه الحقيقة لا تتفاوت. فهذا اللفظ فهذا اللفظ يسمى متواطئا. وذاني عند أهل هذا الشان بنسبة وذاني تفاوت الأفراد في المعنى دعي تشككا عكس التواطؤ فعي. وذاني يعرفان عند النادي بنسبة المعنى إلى الأفراد، معناها اللفظ المتواطئ واللفظ المشكك، اللفظ الذي معناه مشكك واللفظ الذي معناه متواطئ، نسمي هذه النسبة نسبة المعنى إلى الأفراد، تسمى هذه النسبة نسبة تسمى نسبة المعنى إلى الأفراد، معناها نسبة المعنى إلى اللفظ، إلى أفراد اللفظ. ثم اتحاد اللفظ دون المعنى عندهم بالاشتراكيون، إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى فهذا يسمى اشتراكا، يسمى اشتراكا. مثال ذلك العين، العين تطلق على العين الباصرة وعلى عين الشمس وعلى الذهب والفضة وعلى العين الجارية وعلى الجاسوس. إذن تعدد اللفظ، اتحد اللفظ وتعدد المعنى، اللفظ واحد وهو العين لكن المعنى تعدد، المعنى تعدد. وطلا تطلق على الشخص، على شخص الشيء، وتطلق على الهوى، وتطلق على ولد الحيوان الصغير. إذن اتحد اللفظ وتعدد المعنى، فهذا هو الاشتراك، هذا هو الاشتراك. ثم اتحاد اللفظ دون المعنى عندهم بالاشتراك يعنى. والانفراد الاشتراك فيهما ونسبة اللفظ إلى المعنى هما. الانفراد الاشتراك في اللفظ والمعنى، معناها اتحاد اللفظ والمعنى. مثل البشر، البشر هذا لفظ يدل، لفظ واحد يدل على معنى واحد وهو الإنسان، يدل على معنى واحد، هذا يسمى الانفراد. البشر غير أن هذا اللفظ ليس مشتركا وإنما يدل على معنى واحد، إذن اتحد اللفظ واتحد المعنى، فهذا يسمى الانفراد. وبالنسبة للاشتراك، اللفظ المشترك واللفظ المنفرد، النسبة فيهما تسمى نسبة اللفظ إلى المعنى، نسبة اللفظ إلى المعنى. ثم التخالف بلا بهتان تعدد الألفاظ والمعاني. إذا تعددت الألفاظ وتعددت المعاني فهو التخالف. القلم والكتاب، القلم معنى مستقل، لفظ مستقل، والكتاب لفظ مغاير وهو معنى كذلك مغاير. هذا التخالف، القلم والكتاب. ما التخالف بلا بهتان تعدد الألفاظ والمعاني، تعدد الألفاظ والمعاني. وإن يكن تعدد اللفظ فقط فهو الترادف لدى من قد فرط. إذا تعدد اللفظ فقط ولم يتعدد المعنى فهو الترادف. مثال ذلك: الأسد، الضيغم، الهزبر، السبع، القسورة، هذه كلها ألفاظ للأسد على معنى واحد وهو الحيوان المفترس، تدل على معنى واحد. هذا يسمى الترادف، هذا يسمى الترادف. وذان عند أهل هذا الشان بنسبة الألفاظ يعرفان. بالنسبة للترادف والتخالف، النسبة فيهما تسمى نسبة الألفاظ. وللمعاني نسب تبين وهي التساوي ثم التباين ثم عموم وخصوص انتسب للوجه فالمطلق رابع النسب. نسب المعاني أربعة، وللمعاني نسب تبين هي التساوي. عندنا التساوي والتباين والعموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق، هذه هي نسبة نسب المعاني. وللمعاني نسب تبين وهي التساوي ثم التباين ثم عموم وخصوص انتسب للوجه فالمطلق ورابع النسب، فالمطلق رابع النسب. وكل معلومين والمتباينان ما لم يلفيا مجتمعين عكس ما تساوي. المتباينان ما هما؟ التباين هو أن يكون ألا تكون هناك علاقة بين اللفظين، بين المعنيين، معنيان متباينان تماما لا يجمعهما شيء، لا يجمعهما شيء، لا يجمعهما شيء. وأما التساوي فهو أن يتحدا المعنيان. مثلا الناطق والإنسان معناهما واحد، لأن الناطق هو نفسه الإنسان، يتحد معناهما مع اختلاف مفهومهما، يختلف مفهومهما لكن يتحد معناهما، وهذان هما المتساويان، معنيان متساويان. بينما مثلا الأسد والإنسان معنيان متباينان، أو الأسد والشمس، مثلا الإنسان والشمس معنيان متباينان. والعموم والخصوص الوجهي والمتباينان ما لم يلفيا مجتمعين عكس ما تساويا، ثم عكس ما تساويا والمتباينان ما لم يلفيا مجتمعين عكس ما تساويا ثم عموم الوجه كون المعنيين اجتمعا وافترقا من جهتين. عموم الوجه معناها أن يجتمع المعنيان ويفترقان من جهتين، وهذه هي نسبة، هذه النسبة مثلا هي النسبة بين الشيئين اللذين يجتمعان في دائرة وينفرد كل منهما بشيء. مثلا النسبة بين الكلام والكلم، الكلم لأنه جمع كلمة، تقال لأي جمع لثلاث كلمات فما فوق، سواء كانت مركبة أو غير مركبة، لها معنى أو ليس لها معنى، لها معنى تركيبي، لها معنى مثلا لها معنى تركيبي أو ليس لها معنى تركيبي. وأما الكلام فتقال لجملة مفيدة متركبة من كلمتين فما فوق. قال زيد كلام لأنها جملة مفيدة، بينما زيد عمرو خالد هذا كلم. إذا انفرد الكلم بزيد عمرو خالد هذا ليس كلام، وانفرد الكلام بقال زيد لأنه ليس ثلاث كلمات، واجتمع في جاء درس المعلم الدرس أو درس المعلم الدرس، لأن هذه ثلاث كلمات فيقال له كلم لأنه ثلاث كلمات، ويقال له كلام لأنه جملة مفيدة. إذن افترقا من جهتين واجتمعا في جهتين. اختف الكلم بثلاث كلمات غير مركبة زيد خالد عمرو، واختف الكلام بكلمتين تكونان جملة مفيدة قال زيد، واجتمعا في درس المعلم الدرس. إذن هذا العموم والخصوص الوجه. أما إذا ما اجتمعا وافترقا من جهة فهو العموم المطلق، وهو الذي قاله هو هنا. إذا اجتمعا وافترقا من جهة واحدة فهو العموم المطلق، وهي النسبة بين الكل والجزء، بين الكل والجزء. جزء الشيء النسبة بينه وبين كله نسبة عموم مطلق. الآن أيضا الفقه النسبة بينه وبين العلم نسبة العموم المطلق، فالفقه أخص مطلقا والعلم أعم مطلقا. هناك أشياء العلم يطلق على أشياء الفقه خارج عنها، ولكن الفقه لا يخرج منه شيء عن العلم، الفقه لا يخرج منه شيء عن العلم. هذا مثل القول، الكلام والقول، القول والكلم. القول مثلا أعم مطلقا، كل كلام هو قول وكل كلم هو قول، لكن هناك أقوال ليست كلما وهناك أقوال ليست كلاما. بالتالي هذه هي النسبة، معناها قال نسبة العموم والخصوص المطلق هذه. وكلما تقابل الشيئان فمتناقضان أو ضدان. وكلما تقابل الشيئان، نحن قلنا المتباينان، نحن تكلمنا عن التساوي أعطيناه مثال، ولم نعطي مثالا للتباين، لكن سنعطي أمثلته الآن. وكلما تقابل الشيئان فمتناقضان أو ضدان أو متضايفين أو ملكة وعدم، فهذه أربعة المتقابلات. إذا تقابل الشيئان بأن لم تكن بينهما علاقة وإنما كانا متقابلين إما أن يكونا نقيضين. وما هما النقيضان؟ وكل معلومين لن يجتمعا والارتفاع فيهما لن يقعا هما النقيضان. معناها المعلومان اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا يدعيان نقيضين. مثل ماذا؟ مثل الموت والحياة. الموت والحياة لا يجتمعان في ذات إطلاقا، ثم هما لا يرتفعان عن ذات. الذوات إما أن تكون ميتة وإما أن تكون حي. ما يمكن أن نوجد ذاتا ليست ميتة وليست حي، ولا يمكن أن يجتمع في ذات الحياة والموت. إذن هذان معلومان لا يمكن أن يرتفعا ولا يمكن أن يجتمعا، العدم والوجود. الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. لا يمكن أن يجتمع فيه وصف العدم والوجود في نفس الوقت، ولا يمكن أن يرتفعا عنه أيضا، إما أن يكون معدوما وإما أن يكون موجودا. وكل معلومين لن يجتمعا والارتفاع فيهما لن يقعا هما النقيضان. وإن أمكن ذم جمع ورفع بتخالف فسم. إذا أمكن جمعهما ورفعهما معا فهما المتخالفان، القلم والدفتر أو المسجل والورقة، يمكن ما بينهما علاقة، لكن يمكن أن يرتفعا معا لا يكونان موجودان، ويمكن أن يجتمعا معا أن يكونا موجودين معا. إذن يمكن رفعهما ويمكن جمعهما، متقابلان لا علاقة بينهما، لكن يمكن رفعهما معناها بأن لا يكونا موجودين، ويمكن جمعهما بأن يكونا موجودين معا. وكل معلومين لن يجتمعا والارتفاع فيهما لن يقعا هما النقيضان. وإن أمكن ذم رفع وجمع جمع ورفع بتخالف فسم. ثم هما ضدان حيث امتنعا رفعهما وصح أن يجتمعا. الضدان أيضا من المتقابلات. الضدان هما اللذان يمكن أن يرتفعا إذا كان لهما ثالث، ولكن لا يمكن أن يجتمعا في نفس الوقت في نفس النقطة، في نفس الوقت وفي نفس النقطة. مثل ماذا؟ مثل السواد والبياض. السواد والبياض لا يمكن أن يجتمعا في نفس الوقت في نفس النقطة. نفس النقطة لا يمكن أن تكون في نفس الوقت سوداء وبيضاء في نفس الوقت، لكن يمكن أن يرتفعا، لأن يمكن أن يكون الشيء ليس أبيض وليس أسود وإنما هو أحمر أو أصفر أو أخضر. وكل معلومين لن ثم هما ضدان حيث امتنعا جمعهما وصح أن يرتفعا. إن تختلف حقيقة فالسواد والبياض حقتهما مختلف، وإلا فلان كالمثلان فادر كلا. إذا لم تختلف حقيقتهما فهما المثلان. لا يمكن أن يجتمعا في نفس النقطة في نفس الوقت ويمكن أن يرتفعا فهما مثلان، مثل الغراب والغراب، القلم والقلم، هذان مثلان. بقية من النسب التي ذكرها نسبة المتضايفين كالأبوة والبنوة، هذه متضايفات البنوة والأبوة، نعم. والعدم والملكة مثل العلم والجهل، التقى والفسق، هذا الملكة والعدم. الملكة اللي هي التقى والعلم، والعدم اللي هو الفسق والجهل. طيب، إذا قال والفقه والعلم من فقه أخص، والفقه من علم أخص مسألة. إذا قلنا إنه إذن يعنيه من هذه النسب المعاني الأربع يعنيه منها نسبة العموم المطلق. نعم. والفقه من علم أخص مطلقا مسجلا. والعلم أراد أن يعرف العلم، قال العلم معرفة معلوم على ما 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 هو بحال به. العلم ما هو؟ العلم هو معرفة معلوم معين على ما هو بحال، على ما هو في الحال به، أي على ما هو، أي على حسب ما هو في الواقع. أنا معرفة المعلوم معرفة مطابقة للواقع هي العلم، هي عرف العلم بذلك. ثم قال نعم، إذن هذا تعريف العلم. طيب، تعريف العلم يمكن أن يقال فيه كذلك: العلم إدراك صحيح عن دليل مطابق وجازم خذ يا خلي. عرفه أيضا عرفه محمد باب بن عبيد الديماني، عرفه بقوله: تصور الشيء كما هو به حد به العلم بقول مشبه. تصور الشيء كما هو به حد به العلم بقول مشبه. وهذه التعريفات متقاربة، ونفس الشيء تعرفه في المرقاة: تصور الشيء كما هو به. هذا الشطر من نفس منظومة محمد باب، أنا عندي منظومة محمد باب: تصور الشيء كما هو به حد علم، وبالعكس وبالعكس لجهل النبي. نعم. ثم قال: والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به. والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به. والجهل عرفه بأنه هو الجهل، هو الجهل الذي عرفه بأن الجهل الذي التصور فيه هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الحال. أنا الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الحال. لو أن الإنسان مثلا، فلو سئل شخص عن هذا، عن هذا السهم مثلا، فقيل له: أتعرف هذا؟ قال: نعم. فقيل له: ما هو؟ قال: هذا قلم. فهذا جهل مركب، فهذا جهل مركب، لأنه تصور الشيء لكنه تصوره بخلاف ما هو عليه في الحال، أي في الواقع. ثم قال: وقيل نفي العلم بنفس مقصود فكن ذا فهم. وقيل الجهل هو نفي العلم بالمقصود، معناها هو أن يجيب السائل إذا سئل عن شيء لا يعلمه يجيب بقوله: لا أعلم، أنه ليس له تصور عن هذا الشيء المسؤول، الشيء المسؤول عنه. والصحيح هو التفصيل، هو أن تصور الشيء على خلاف واقعه يسمى جهلا مركبا، وهو من أقسام العلم بالإطلاق العام. وأما عدم العلم البتة بالشيء وخلو الذهن منه فهو الجهل البسيط، وهو الذي يقابل العلم بالإطلاق العام. ولهذا قال محمد بابا ابن عبيد الديماني، قال تصور الشيء كما هو به حد به العلم بقول مشبه. تصور الشيء كما هو به حد به العلم بقول مشبه. وهو ضروري إذا لم يفتقر لنظر كما بسمع أو بصر. وهو ضروري، قسم إلى قسمين: إلى علم ضروري وعلم نظري. وضروري إذا لم يفتقر لنظر، معناها لا إذا لم يفتقر لدليل، إذا لم يفتقر لنظر، كما بسمع أو بصر أو ببديهة أو ما حصل بالبديهة، ككون الكل أكبر من الجزء، وكون الإنسان لا يكون في مكانين في وقت واحد، أو ببديهة ككون الشيء لم يمكن له جمع الوجود والعدم، وكون الشيء لا يمكن أن يكون موجودا وعدم معدوما في نفس الوقت، أو ببديهة ككون الشيء لم يمكن له جمع الوجود والعدم، ونظري إن يكون مفتقرا ولا يصح كونه منحصرا في واحد. والنظري هو الذي افتقر إلى الدليل، افتقر إلى الوسائط لمعرفته، ككون الواحد نصف سدس الاثني عشر، ونظري إن يكون مفتقرا ولا يصح كونه منحصرا في واحد، لا يصح أن ينحصر العلم في العلم الضروري أو العلم النظري، ولا يصح يكون العلم مثلا كله ضروريا أو يكون العلم كله نظريا، هذا لا يصح، ولا يصح كونه منحصرا في واحد، إذ بالضروري عدم جهل وبالآخر لا شيء يعلم. لأننا إذا قلنا إن العلم كله ضروري، إن العلم كله ضروري معناه لا مجهول أصلا، وهذا ينافي الواقع، فالجهل كثير خالف الواقع. إذا قلنا العلم كله ضروري معناه أن كل إنسان يعلم كل العلوم، لأن العلم الضروري يحصل تلقائيا ولا يحتاج إلى نظري، إذ بالضروري عدم جهل وبالآخر لا شيء علم. وإذا قلنا إن العلم كله نظري أيضا لا يمكن أن يحصل أي علم لأي شخص، لأن النظري يحصل بالضروري، ولا يصح كونه منحصرا في واحد، إذ بالضروري عدم جهل وبالآخر لا شيء علم، لأنه بغيره يحصل، لأن العلم النظري يحصل بالعلم الضروري، يحصل بالعلم الضروري لأنه بغيره يحصل، فيلزم الدور أو التسلسل، فيلزم من هذا مستحيلان، إما الدور وهو الانتقال في دائرة مفرغة، أو التسلسل وهو عدم النهاية إلى عدم الانتهاء إلى حد، وكل منهما مستحيل. والاعتقاد العادم الجزم بظن يعلم إن يرجح، ووهن إن وهن. الاعتقاد العادم الجزم، أنا الاعتقاد غير الجازم، يسمى ظنا إذا رجح، ويسمى وهما إذا لم يرجح، إذا كان مرجوحا. والاعتقاد العادم الجزم بظن يعلم إن يرجح، ووهم إن وهن، يسمى وهما إذا كان مرجوحا، إن وهن معناها إن ضعف. وشك إن تساوي الأمران، وجازم منه له قسمان. وشك، الشك إذا تساوى الأمران، تساوى النفي والإثبات، وشك إن تساوى الأمران وجازم منه له قسمان. وأما الاعتقاد الجازم فينقسم إلى قسمين، صحيح إن طابق، يسمى اعتقادا صحيحا إذا طابق الواقع، صحيح إن طابق، صحيح إن طابق، فاسد إذا خالف، فاسد إذا خالف، وهو الجهل فيما يحتذى. صحيح إن طابق يسمى علما، ويسمى علما صحيحا، فاسد إذا خالف ويسمى علما فاسدا، اعتقادا فاسدا، وهو الجهل المركب. صحيح إن طابق فاسد إذا خالف، وهو الجهل فيما يحتذى، وهو الجهل فيما يحتذى أي يصطحب. وقيل لا مركب الجهل وما لم يعتقد بسيطه فليعلم، وهذا هو الصحيح. هذا العلم المخالف للواقع هو مركب الجهل وبسيط الجهل ما لم يعتقد أصلا. نعم. قال هنا وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا دليل. فاسمع، ضرري العلم، ضرري لغة في الضروري، ما لم يقع معناها ما لم يحصل عن نظر ولا دليل، معناها الذي لم يحصل عن نظر ولم يحصل عن دليل فاسمع انتبه لهذا، هو ضروري العلم، هو ضرري العلم أي ضروريه. فإذا وقع العلم بواسطة النظر والدليل، والنظر الفكر الموصل لما من علم وظن أريد ففهم، إذن النظر هو الفكر الموصل لما أريد من الظن والعلم، إذا وقع العلم عن طريق الظن وعن طريق الاستدلال فهو نظري، وإذا لم يقع عن طريقهما فهو ضروري. نعم. ثم قال كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر. والشم والذوق، نعم، كمدرك السمع، كما يدرك به كالمسموعات التي تسمعها الأذن ويحكم العقل بوجودها، ومدرك البصر، ومدرك البصر وكالمرئيات التي تراها العين ويحكم العقل بوجودها، ومدرك البصر والشم وكالمشمومات التي يشمها الإنسان ويحكم العقل بوجودها، والشم والذوق وكالمذوقات التي يذوقها الإنسان ويحكم العقل بها، ولمس والملموسات التي يلمسها الإنسان ويحكم العقل بوجودها. إذن ما كانت وسيلته الأذن ثم حكم العقل، أو العين ثم حكم العقل، أو الشم ثم حكم العقل، أو الذوق ثم حكم العقل، أو اللمس ثم حكم العقل، فهو ضروري. ولمس ذي بشر، أنا ذي بشر، أنا صاحب بشر وهو الإنسان. نعم. وذو اكتساب منه وهو النظري، ذو اكتساب النظري يقال له العلم المكتسب، لأن العلم الضروري يحصل تلقائيا، يحصل تلقائيا، أما العلم المكتسب عن طريق الدليل والنظر فيسمى علما مكتسبا. وذو اكتساب أي صاحب الاكتساب من العلم، وذو اكتساب منه، نعم، ما عن النظر يحصل واستدلال ذلك النظر، معناها ما عن النظر يحصل، معناها هذا الذي حصل بواسطة النظر واستدلال ذي فكر واستدلال صاحب فكر أي صاحب عقل نظر أي فكر واستدل. والفكر هو حركة النفس في المعقولات، كما أن التخيل هو حركتها في المحسوسات. ثم قال وفسر النظر في المسطور، النظر يفسر في المسطور معناها في المكتوب بحركات الفكر جمع حركة أي تحركه في المنظور أي في المفكر فيه، ويمكن أن يقال باختصار إن النظر هو الفكر، والفكر هو حركة النفس في المعقولة، لأن النفس هي القوة المستخدمة لباقي القوات، لباقي القوى. نعم. النفس قوة، العقل قوة من أشرف قوى نفوسنا. نعم. قوة، هذه القوى تعتبر قوى للنفوس. نعم. ثم قال والاستدلال طلب الدليل، أنا أعرف الاستدلال، الاستدلال هو طلب الدليل، لأن استدل استفعل، واستفعل للطلب، استفعل اطلب، تحول طاوع فعل وافق تفعل وافق به فعل، إذن استفعل للطلب، استدل معناها طلب الدليل، والاستدلال طلب الدليل، ثم الدليل آلة التوصيل. ثم الدليل ما هو؟ الدليل لغة تقال للخريت والمرشد، واصطلاحا آلة توصل للمقصود، ما الدليل؟ آلة التوصيل بطرق الإرشاد. آلة التوصيل بطرق الإرشاد معناها بالطرق التي إذا سلكها الإنسان يصل إلى المطلوب، طرق الإرشاد للمطلوب. وظنك العامل في المجلوب نعم، وظنك العامل في المجلوب تجوز أمرين عام واحد أظهر من صاحبه وقائد. نعم، وظنك العامل في المجلوب، ظنك أيها المخاطب، العامل معناها المؤثر في المجلوب معناها المطلوب. مجلوب من جلب يجلب بمعنى أخذ، عامل في المأخوذ. وظنك العامل أي المؤثر في المأخوذ أو المستدعى. أنك العامل في المجلوب تجويز أمرين نعم وواحد أظهر من صاحبه وقاعد. تجويز أمرين، الظن ما هو؟ يعرف الظن بأنه هذا الظن الذي هو مؤثر في المطلوب أو المؤثر في المتصور أو المؤثر في المتعامل معه حيث هو أو المستدعى. هذا الظن هو تجويز أمرين نعم للتأكيد وواحد من الأمرين أظهر من صاحبه بمعنى أرجح، وقائد يعني مقدم عليه. إذا جوزت أمرين أحدهما أظهر من صاحبه ومقدم عليه فهذا هو الظن، فهذا هو الظن نعم. والشك تجويز لأمرين على حد سواء دون رشح يشتلى. الشك ما هو؟ الشك أن تجوز أمرين على حد سواء دون رشح يشتلى، أي يشتلاه بينه دون رشح يبين أو يظهر. فإذا جوزت أمرين على التساوي بأن كان النفي في قضية والإثبات تساويان، لا أحد منهما أرجح من الآخر، فهذا هو الشك. فاليقين مثلا إذا أردنا أن نعبر بالنسب، اليقين العلم 100%، العلم بالشيء إذا علمته من وجوه جميع وجوهه علما يقينيا لا احتمال معه لشيء آخر، بحيث حصل لك به يقين 100%، يقين 100%. وأما الرشحان فهو أن يحصل لك علم به بنسبة اعتقاد به بنسبة 75%، وأما الوهم فهو أن يحصل لك بنسبة 25%، والشك أن يحصل لك بنسبة 50%. فلو أردنا أن نعبر بالنسب،